الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الثاني والخمسون بعد من مجالس القراءة في صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، ونحن في يوم السبت 19 من شهر صفر عام 38,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وقفنا في كتاب فضائل القرآن باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن، فنبدأ على بركة الله تعالى.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. بأسانيدكم حفظكم الله. إلى الإمام البخاري قال رحمه الله تعالى: باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن. وقال الليث: حدثني يزيد بن الهادي قال عن محمد بن إبراهيم عن أسيد بن حضير أنه قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عنده إذ جالت الفرس فسكتت فقرأ فجالت الفرس وسكتت الفرس ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف. وكان ابن يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه، فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها. فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ يا ابن حضير. قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى، وكان منها قريبا، فرفعت رأسي فانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها. قال: وتدري ما ذاك؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. قال ابن الهاد: وحدثني هذا الحديث عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري عن أسيد بن حضير.
هذا الباب بوبه البخاري رحمه الله، وكأنه رحمه الله يريد أن السكينة المقصود بنزولها هي الملائكة، وأن المقصود بنزول السكينة نوع خاص من الملائكة، وهم ملائكة الرحمة أو الملائكة الذين يبحثون عن مجالس الذكر. وهذا قول لبعض أهل العلم في حديث: وما جلس قوم في مجلس يذكرون الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. ففسر بعض المحدثين وبعض العلماء أن ذكر الملائكة بعد السكينة، ذكر الملائكة بعد السكينة وبعد الرحمة لبيان السبب، أن السكينة إذا قلنا أنها طمأنينة الإيمان فسببه مخالطة ملائكة الرحمن لعباده من بني الإنسان. وإذا قلنا أن المقصود بالسكينة نوع من الملائكة فلا إشكال حينئذ. وحديث الليث، وقال الليث، وهذا كما ترون يعني صورته معلق، الحديث معلق، لأن البخاري رحمه الله لم يدرك الليث بن سعد المصري. فالليث بن سعد المصري كان من طبقة الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. يقول: حدثني يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أسيد بن حضير رضي الله عنه. انتماء طبقة الإمام مالك والشافعي. نعم. قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عنده إذ جالت الفرس. جالت الفرس أي أنها تحركت من مكانها حول لجامها المربوط تتحرك. قال: فسكتت، وفي بعض الروايات وهذا ضبط صحيح، فسكت فسكنت فسكت فسكنت يعني الفرس، أو فسكت فسكتت يعني الحركة، فقرأ فجالت الفرس فسكت وسكنت الفرس، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف، وكان ابنه يحيى قريبا منها يعني خشي على ابنه يحيى من الفرس. لماذا جالت الفرس؟ لما رأت من السكينة التي نزلت من السماء. وفسر في آخر الحديث ابن حضير ما رأى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ يا ابن حضير، يعني استمر في القراءة حتى ترى ما الذي ينزل. قال فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى وكان منها قريبا، فرفعت رأسي فانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء نظر، فإذا مثل الظلة فيها. الظلة هي مثل السحابة، وقد جاء في فضائل سورة البقرة قول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ اقرأ البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تظلان صاحبهما. هنا قال مثل الظلة، أي مثل السحاب الكثيف الذي يظل الناس. قال فيها أمثال المصابيح، فيها أمثال المصابيح. ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يخيل إليك، ولا قال له النبي صلى الله عليه وسلم ليس كذلك، فهذا إقرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه كرامة لأسيد بن حضير أن الملائكة حضرت استماع قراءته القرآن. قال فخرجت حتى لا أراها. قال وتدري ماذا؟ قال لا، قال تلك الملائكة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم فسر السكينة هنا بالملائكة، تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. وعلى المسلم إذا قرأ القرآن أو جلس في مجلس علم أن يستيقن حضور ملائكة الرحمة لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، وفي رواية فائدة خامسة، وفي آخر المجلس قوموا مغفورا لكم. هذه خمسة فوائد لا تحصلها إلا في مجالس الذكر، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم فضله. نعم.
قال رحمه الله باب من قال لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع أنه قال دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباس رضي الله عنهما، فقال له شداد بن معقل أترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء؟ قال ما ترك إلا ما بين الدفتين. قال ودخلنا على محمد بن الحنفية فسألناه فقال ما ترك إلا ما بين الدفتين.
قتيبة بن سعيد هو ابن جميل ابن طريف البغلاني أبو رجاء الخولاني بلدياتنا. قال حدثنا سفيان، يحتمل أن يكون ابن سعيد بن مسروق ويحتمل أن يكون ابن عيينة، يعني عبد العزيز بن رفيع. قال دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباس رضي الله عنه. عبد ابن عباس هو أبو العباس عبد الله بن عباس ترجمان القرآن وحبر الأمة، يكنى بأبي العباس، وهو وسهل بن سعد الوحيدان اللذان تكنيا بأبي العباس، فقال له شداد بن معقل: أترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء؟ لعل هذا السؤال لأن بعض الوشاة من أهل التشيع قد شاعوا في العراق أن هناك علما عند آل البيت خاص. فقال معقل: أترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء؟ يريد أن يسمع الكلام من رجل من آل بيت النبوة. قال ابن عباس: ما ترك إلا ما بين الدفتين. يعني لا يوجد مصحف آخر، يعني ما في مصحف ثاني، لا مصحف فاطمة ولا مصحف علي ولا مصحف الحسين، ما ترك إلا ما بين الدفتين، بفتح الدال تشديد، بفتح الدال وكسرها مشددة، ما بين الدفتين، ما بين الدفتين، والمقصود ما بين طرفي المصحف من الفاتحة إلى الناس. وكأن معقلا أراد أن يتأكد من الأمر أكثر، قال: دخلنا على محمد بن الحنفي، وهو محمد ابن علي ابن أبي طالب. محمد ابن الحنفي هو أخ لحسن والحسين، لكنه يلقب بابن الحنفية نسبة إلى أمه، نسبة إلى أمه، ولا هو والحسن والحسين إخوة لأب. ويقول: دخلنا على محمد بن الحنفية فسألناه فقال: ما ترك إلا ما بين الدفتين. يؤكد نفس كلام ابن عباس. فهذا رجل من آل علي، وابن عباس رجل من آل العباس، وكلاهما يؤكدان وهما من بيت النبوة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يترك مصحفا سوى المصحف الموجود بين الدفتين. وقد أجمع علماء أهل السنة أن من زعم أن هناك قرآنا غير ما هو مزبور في الدفتين وغير ما هو مسطور بين اللوحين أنه قد كفر، لقول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكل ما يخالف الدفتين من القراءات فلا بد للمسلم أن يعتقد جزما، ولو كان الحديث في البخاري أو في مسلم، كل قراءة ليست بين الدفتين فهي قراءة شاذة. ومعنى شاذة يعني أنه لا يقرأ بها في الصلاة. وتوجد قراءات كثيرة وهي من باب التفسير، من باب الرواية، ولكن لا يقال عنها قرآن. القرآن ما هو مكتوب مسطور مزبور بين الدفتين محفوظ في الصدور. نعم.
قال رحمه الله: باب فضل القرآن على سائر الكلام.
ما هو المناسبة لما قال باب من قال لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين، بين هذا الباب والذي قبله والذي بعده؟ المناسبة أن البخاري يريد أن يلفت النظر أن الفضائل المتعلقة السكينة السابقة والفضائل اللاحقة هي خاص لما بين الدفتين، وما كان خارجا عن الدفتين ليس لها من الفضائل ما هو من خصائص القرآن. واضح؟ يعني القراءات الشاذة، القراءات المنسوخة، هذه ليست لها من فضائل ما هو من فضائل القرآن. نعم.
قال رحمه الله: باب فضل القرآن على سائر الكلام. قال: حدثنا هدوة بن خالد أبو خالد قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة قال: حدثنا أنس رضي الله عنه عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة، طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة، طعمها طيب ولا ريح لها. مثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها.
الله أكبر. هذا الحديث فيه دلالة على فضل القرآن ولو كان التالي له منافقا، وهذا دليل على عظيم فضل القرآن وعظيم أثر القرآن على الإنسان. ومثل الذي يقرأ القرآن كالترجة، الترجة حنا نسميها شمام، هذا مثل الشمام قريب منه، طعمه طيب وريحته طيبة، طعمها طيب وريحها طيب، جمع بين طيب الطعم وطيب الرائحة. هذا المؤمن الذي يقرأ القرآن يجد أثر طيب القرآن، تجد أثر طيب القرآن على عمله وعلى نفسه. والذي لا يقرأ القرآن مؤمن لكن لا يقرأ القرآن، لا يقرأ ليس معناه الترك بالكلية كما يفهمه البعض، المقصود لا يقرأ القرآن أي لا يستمر على ورده، هذا المقصود. لا بد للإنسان أن يكون له ورد. يختم القرآن أقل شيء، لا بد أن يختم القرآن أقل شيء في 40 يوما مرة. من لم يختم القرآن في 40 يوما مرة وهو يقرأ، يعني ليس بأمي، فإنه هاجر للقرآن. ينبغي على الإنسان أن يضع حزبا لنفسه، وكان عامة حزب الصحابة كما مر معنا كثيرا ونكرره مرارا، عامة حزب الصحابة فمي بشوق يختمون القرآن في 7 أيام. قال والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريحة. ومعلوم أن التمر إذا ترك ولم يستخدم فإن طعمه أيضا يذهب، لهذا لا ينبغي للمؤمن أن يهجر القرآن أبدا. قال ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن، في بعض الروايات ومثل المنافق، وهنا قال الفاجر. المنافق يعني نفاقا اعتقاديا، والفاجر بمعنى الفاسق الذي يقرأ القرآن ولا يعمل به، يقرأ القرآن ولا يعمل به، يقرأ الآيات التي فيها النهي عن الظلم ويظلم، يقرأ الآيات التي فيها النهي عن الربا ويرابي، هذا معنى الفاجر، نسأل الله أن يتجاوز عنا وعنكم. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، إذا طلعت من المسجد تجد ريحان مزروع في ساحة المسجد، ريحة الريحانة ريحتها طيبة لكن الطعم مر، وهذا التشبيه بليغ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الناس ينخدعون بتلاوة المنافق والفاجر للقرآن، لكن حينما يتعاملون يجدون العلقم. قال ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، حنظلة هو مثل الرق الصغير اللي يزرع في البر يطلع في البر، هذا طعمه أمر منه لا يوجد ولا ريح له. قال كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. وهذا الحديث من أعظم فضائل القرآن أن له أثر حتى على المنافق والفاجر إذا قرأه. نعم.
قال رحمه الله حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس، ومثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالا فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قراط، فعملت اليهود، فقال: من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر، فعملت النصارى، ثم أنتم تعملون من العصر إلى المغرب بقراطين قراطين، قالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء، قال: هل ظلمتكم من حقكم؟ قالوا: لا، قال: فذاك فضلي أوتيه من شئت.
الله أكبر. ما وجه إيراد هذا الحديث في باب فضل القرآن؟ وجه إيراده أن الله عز وجل رتب على قراءة القرآن فضائل عظيمة، ولأجل هذا الكتاب فضل الله أمة القرآن، فأمة القرآن مفضلة على اليهود والنصارى لأجل نبيها ولأجل كتابها. ولذلك كما ضربنا المثل في السبت الماضي، وهنا الحديث واضح، قال: أجلكم في أجل من خلا من الأمم كما بين صلاة المغرب إلى العصر، هذا العصر هذا المغرب، هذا القدر أمة الإسلام، عمر أمة الإسلام. وما فعله بعض المتعالمين أنه ألف رسالة في عمر أمة الإسلام وحدد أنه في عام 2000 ينتهي عمر أمة الإسلام، واللي حدد في عام 2020، هذا من الزور والكذب. لكن المقصود هو التقريب وليس التحديد، فرق بين التقريب وبين التحديد. قال الله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر. اقترب، الله يقول اقترب، في تقريب وفي تحديد. تحديد لا يعلم إلا الله. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. فالتحديد لا يمكن، التقريب جاء في القرآن والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عمر هذه الأمة من العصر إلى المغرب. ثم قال: ومثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالا. مثل عجيب، فيه دلالة على فضل هذه الأمة. فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار، من أول الفجر إلى نصف النهار. فانبراء ناس على قراط قراط، فعملوا. قال: فعملت اليهود من الصباح إلى نصف النهار، لما جاء نصف النهار قال: انتهى عملك. فقال: من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر، فعملت النصارى، وقتهم أقل من وقت اليهود وأيضا على قراط. ثم أنتم تعملون من العصر إلى المغرب بقراطين قراطين. فقالوا معترضين، العمال اعترض: نحن أكثر عملا وأقل عطاء. أكثر عملا من جهة الوقت والمدة، وأقل عطاء من جهة الأجر. قال: هل ظلمتكم من حقكم؟ قالوا: لا، قال: فذاك فضلي أوتيه من شئت. الله أكبر. ونسأل الله من فضله. ولا زلت أكرر كلام ابن القيم، يقول ابن القيم كلمة جميلة، يقول: من وفق، حمد الله، من وفق في أن يسأل الله من فضله وأن يسأل الله الجنة فليستيقن أنه من أهل الجنة. لماذا؟ لأن الكريم لا يرد من سأل، ليس من يسأل كمن يغفل. نسأل الله من فضله. هذا حديث عظيم، تأملوا معي أن الذي يقرأ القرآن هو لا يفهم شيء له أجر، ولا يفهم كلمة واحدة. أنت إذا رحت مكة والمدينة شوفوا الناس المعتمرين اللي جايين من الصين والهند روسيا وأمريكا يقرؤون القرآن. لو تقول له شيء ما اسمك ما يعرف، لا يفهم شيء، لكن الله يعطيه أجرا. لذلك يقول أجور القرآن متفاوتة، انتبه، أجر على مجرد التلاوة ولو كان بسرعة البرق، ولو كان بسرعة البرق، لو أن إنسان ختم القرآن في يوم وفي الليلة لكان له أجر، لكنه يكره ختم القرآن في أقل من 3 أيام بلياليها، يكره ولا يحرم، وفي رمضان لا يكره ولا يحرم، بل يندب ويستحب. ولذلك كان السلف لهم ختمات في القرآن في رمضان غير ختمات في غير رمضان، ويمكن تحصل الأجر، لاحظوا، مع التلاوة تحصل أجر الترتيل، وهذا فوق مجرد القراءة. ويمكن تحصل مع القراءة والترتيل تحصل أجر التمعن والتدبر والتفكر، ويمكن تحصل مع أجر القراءة والترتيل والتدبر العمل، وهو المقصود الأعظم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من فضله. مسدد هو ابن مسرهد ابن مغربل البصري رحمه الله، وهو كما قال عنه البخاري في كتاب الحج مسدد كاسمه. ويحيى هو ابن سعيد القطان البصري عن سفيان بن عيينة المكي قال حدثني عبد الله ابن دينار المكي قال سمعت ابن عمر عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن العمري. نعم.
قال رحمه الله: باب الوصاة، باب الوصاة بكتاب الله عز وجل. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا مالك بن مغول قال حدثنا طلحة قال سألت عبد الله بن أبي أوفى أوصى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال لا. فقلت: كيف كتب على الناس الوصية؟ أمروا بها ولم يوصي؟ قال: أوصى بكتاب الله.
هذا فيه دلالة أن القرآن له فضائل، من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى في وصيته لأمته به، ولو لم يكن كافيا لزادهم. قال: باب الوصاة بكتاب الله عز وجل. محمد بن يوسف هو الفربري، نعم، يحتمل، صحيح، أنك عدة من شيوخي اسمه محمد بن يوسف. قال حدثنا مالك بن مغول قال حدثنا طلحة قال سألت عبد الله بن أبي أوفى، إسناد رباعي. جاء لفظ الحديث أوصى النبي، وجاء أوصى النبي، يجوز همزة أوصى وهمزة الاستفهام أوصى، ثم بدلت الهمزة الثانية وبقيت الأولى. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم استفهام، فقال لا. فقلت استشكال الآن: كيف كتب على الناس الوصية؟ كما قال ابن عمر: ما حق امرئ مسلم يبيت إلا وصيته عنده. شيء لازم، إذا عندك حقوق من الناس يجب أن توصي. فقال: كيف كتب على الناس الوصية أمروا بها ولم يوصي؟ قال: أوصى بكتاب الله بس. وهذا جاء مصرحا كما في حديث زيد في قصة غدير خم، قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوصيكم أيها الناس بكتاب الله، أوصيكم بكتاب الله، فما زال يوصي بكتاب الله، ثم قال: وعترتي آل بيتي أوصيكم بهم خيرا. الحديث هذا ربما يستشهد به بعض الشيعة على فضل آل البيت، لا شك أن البيت لهم فضل، لكن لا يدل أن لهم الحكم، بل الحديث دليل أن الحكم ليس لهم. لو كان الحكم لهم لقال وأوصي حكام عترتي بكم خيرا، لكن لما قال أوصيكم بعترتي خيرا دل أنهم سيكونون محكومين، فوصى الولاة من بعده بهم خيرا، وصار على ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فكانوا يوصون بعترة النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، كذلك معاوية رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من لم يتغن بالقرآن. وقوله تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يأذن الله لشيء ما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن.
هكذا عندك؟ ما أذن؟
إيش اللي عندك شيخ؟
ما أذن لنبي.
يعني عندي معرف.
معرف ها؟ جميل. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: لم يأذن الله لشيء ما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن. وقال صاحب له: يريد يجهر به. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ما اذن الله لشيء ما اذن للنبي ان يتغنى بالقران. قال سفيان: تفسيره يستغني به.
هو هذا هو الذي اراد البخاري: باب من لم يتغنى بالقران. جمهور الشراح والمحدثين يقولون ان يتغنى بمعنى يرتل، قال: ورتل القرآن ترتيلا، ورتلناه ترتيلا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوتي مزمارا من مزامير آل داود، قال: لو علمت أنك تسمع قراءتي لحبرت لك تحبيرا. هكذا قال من؟ أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. البخاري رحمه الله أتى بتفسير زائد عن المشهور، وهو أن المقصود بالتغني الاستغناء، المقصود بالتغني الاستغناء. باب من لم يتغنى بالقرآن: لم يستغني، عنده القرآن ويطلب الغنى بغير القرآن. كيف يطلب الغنى بغير القرآن؟ عنده القرآن موجود، يقول لنا أتعلم المنطق، تعلم الفلسفة، تعلم البرمجة العصبية، وهكذا. هذا معنى لم يتغنى بالقرآن. ومن يؤكد أنه أراد هذا المعنى أنه عطف على الباب قوله تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى. المؤمن يقول: يكفين القرآن، يكفين. فإن قال قائل: لكن نقول القرآن والسنة، فكيف تقولون القرآن يكفي؟ لأن القرآن هو الذي دلنا على السنة. قال: ومن يطع الله والرسول، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وإن تطيعوه تهتدوا. فالقرآن هو الذي فيه الوصية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد البخاري تحت هذا الباب حديثين. الأول حديث يحيى بن بكير قال: حدثني الليث وهو ابن سعد المصري، مر ذكره، عن عقيل ابن أخي ابن شهاب عن ابن شهاب أبو بكر محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري قال: أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن. أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف تابعي جليل وأحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منها. تذكرون الفقهاء السبعة؟ تحفظ الأبيات ولا نسيتوها؟ قال ابن القيم رحمه الله: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر، بحور العلم في زمن التابعين، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، ما يوجد علم يخرج عن علم هؤلاء، فقل هم عبيد الله عروة قاسم، أبو بكر سعيد سليمان خارج. هؤلاء هم الفقهاء السبعة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصر التابعين، وكانوا متعاصرين. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارج، هذا الشطر الأول من البيت. الشطر الثاني من البيت أو البيت الثاني: فقل هم عبيد الله عروة قاسم، هذا الثلاث. الشطر الثاني من البيت الثاني: أبو بكر سعيد سليمان خارج. عروة وأبو سلمة، عروة ابن الزبير وأبو سلمة ابن عبد الرحمن، يتعاقبون في السابع، بعضهم يدخل عروة ويطلع أبو سلمة، بعضهم يدخل أبو سلمة ويطلع عروة، لكن كلهم لو قلنا أنهم ثمانية ما يضر، كلهم متقاربون في العلم. عن أبي هريرة، أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، حافظ الصحابة وأكثر الصحابة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة من عظيم حفظه أنه كان الوحيد الذي يتجرأ يحدث الناس بالأحاديث في زمن عمر، ما كان الناس يتجرؤون أن يتحدثوا في زمن عمر إلا بإذن، وأبو هريرة كان يحدث بالحديث، وعمر رضي الله عنه يعرف له قدره فلا يقول له شيء. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأذن الله لنبي، في نسختنا وفي بعض الروايات لشيء، ما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أو ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن. فإن قال قائل: فهل كان عند الأنبياء السابقين قرآن؟ الجواب: المقصود بالقرآن هنا المصدر، مراد به الفعل، المراد به إيش؟ الفعل، بمعنى ما أذن الله لنبي، لم يأذن الله لنبي، ما أذن لنبي أن يتغنى بالقراءة، أن يتغنى بإيش؟ بالقراءة، يعني قراءة الكتاب المنزل عليه، توراة إنجيل زبور. وهذا فيه دلالة أن الكتب السابقة كانت تتلى ككتابنا، لكنهم ضيعوا تلاوتها. كيف ضيعوا تلاوتها؟ ما عرفوا كيف كان أنبياؤهم يقرؤون قرآنهم، لم يحفظوا كتبهم سطرا فزادوا ونقصوا، لم يحفظوا كتبهم زبرا فلم ينقلوه كما كتب. القرآن اليوم مكتوب هو نفس الطريقة اللي كان في زمن الصحابة، ما يتغير. الصلاة الواو كتب بالواو، كتب بالواو. رحمة كتبت في مواضع بالتاء المفتوحة، في مواضع بالتاء المربوطة، هي ما تتغير. ليش مفتوحة ليش مربوطة؟ أراد الله أن يخبرك أن هذا كتاب لا يتغير حتى كتابته. حفظ الصحابة كيفية نقله تلاوة، وحفظها الأمة النقل بالتلاوة. الأمم السابقة ضيعوا. لو سألتهم قلت لهم كيف كان نبيكم يقرأ التوراة؟ ما يعرفون. وهذه من ميزات هذه الأمة، يتغنى بالقرآن. أما إذا قلنا لم يأذن الله لشيء، ما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن، فالمقصود بالقرآن هنا مصدر، مراد به المفعول، الكتاب الذي بين أيدينا، سبحان الله العظيم. وقال: صاحب لا يريد يجهر به. وفيه دلالة على أفضلية القراءة الجهرية على القراءة السرية، فيه دلالة على أفضلية القراءة الجهرية على القراءة السرية، لأن القراءة السرية يتحرك اللسان بها بس، والعين تنظر والأذن لا تسمع. أما القراءة الجهرية فيحصل انشغال الثلاث، يحصل انشغال الفم والعين والأذن. ثم أورد الحديث من طريق آخر قال: حدثنا علي بن المدين إمام العلل، علي بن عبد الله بن المديني أبو عبد الله. يقول عنه البخاري رحمه الله: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا علي بن المدين. شيء عجيب، شيء عجيب. وكان بحرا من بحور علم العلل، لذلك يلقب بإمام العلل. البخاري رحمه الله أخذ علم العلل من علي ابن عبد الله المدين، والترمذي أخذ علم العلل عن البخاري، وعن الترمذي أخذ خلق، حتى انتهى علم العلل إلى الطبراني. شيء عجيب سبحان الله العظيم. يقول عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري عن الزهري عن أبي سلمة، نعم، قال سفيان: تفسيره يستغني به. لا، الظاهر سفيان هنا وابن عيين المكي، لأن هذا التفسير مشهورا ابن عيين. قال: تفسيره يستغني به، ما أذن الله لنبي ما أذن نبي يتغنى بالقرآن أي يستغني به عن غير القرآن، ينشغل بالقرآن ولا ينشغل بغير القرآن. نعم.
قال رحمه الله: باب اغتباط صاحب القرآن. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال: حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل، ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل والنهار. قال: حدثنا علي بن إبراهيم قال: حدثنا روح قال: حدثنا شعبة عن سليمان قال: سمعت ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتئت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. قال: ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل.
ما عندك تكملة؟
لا شيخ، شانكم باب جديد.
طيب، قوله باب اغتباط القرآن، المقصود بالاغتباط يعني الغبطة، والغبطة هو تمني الخير الموجود عند الغير من دون زواله عنه. الغبطة تمني الخير الموجود عند الغير من دون زواله. أما إذا حصل تمني الخير الموجود عند الغير مع زواله عنه فهذا هو الحسد. الغبطة ممدوحة ومطلوبة في أمور الخير، والحسد مذموم حتى لو كان في أمور الخير، الحسد مذموم. ومن أعظم ما ينبغي أن تغبط به إنسان اغتباط صاحب القرآن، صاحب القرآن. هذه الإضافة إضافة الصحبة، إضافة الملازمة. تدخل المسجد تجد بعض الناس ما شاء الله اليوم في صفحة كذا في صلاة الفجر، تأتي المغرب تجده ما شاء الله قرأ 3 أجزاء 4 أجزاء، تغبطه. قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع من كبار شيوخ البخاري قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أحد الفقهاء السبعة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال والده قال لا حسد إلا على اثنتين. لا حسد إلا غبطة. فتسميته حسدا من باب أن فيه تمني ما عند الغير لكنه مع الإقرار. لا حسد أي لا غبطة إلا على اثنتين. وهذا من دقة صنيع البخاري أتى بالباب لبيان أهمية الغبطة في القرآن وذكر الغبطة تفسيرا لحسد فجمع بين الأمرين. قال لا حسد إلا على اثنتين. رجل آتاه الله الكتاب وقام به أناء الليل. سبحان الله. آتاه الله الكتاب يعني حفظا وقام به أناء الليل تلاوة فجمع بين الحفظ وبين القيام به. لذا لم تستطع أن تقوم من الليل بأحد عشر ركعة فأقل شيء ركعتين ثم أوتر حتى تدخل في هذا الحديث. اقرأ شيء من القرآن في صلاة الليل بعد العشاء إذا لم تستطع أن تقوم من آخر الليل. ولا شك أن القيام في آخر الليل أفضل. ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به أنا الليل وأنا النهار. تأملوا معي قدم من صاحب المال ولا صاحب القرآن؟ صاحب القرآن. دل على فضله عند الله دل على تقدمه عند الله. ولو كان الغني كريما فإن صاحب القرآن أكرم عند الله. وهذه فيها فضيلة أصحاب القرآن سواء كانوا ملازمين للتلاوة أو قائمين به في الليل أو حافظين له. وأورد الحديث من طريق آخر قال حدثنا علي بن إبراهيم قال حدثنا روح بن عبادة نعم روح بن عبادة قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج الواسطي أمير المؤمنين في الحديث. وكنت إذا رأيت شيخنا وشيخ مشايخنا أبو عبد الباري الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله أتذكر شعبة بن الحجاج. كنت أهابه هيبة عجيبة. سبحان الله العظيم. تعرفون أني الشيخ الوحيد الذي لم أتجرأ أن أسأله هو الشيخ حماد. ما تجرأت أني أسأله ولو سؤالا واحدا. شيء عجيب. الناس يسألون وأنا أستانس بس أنا ما قدرت أسأل. من هيبته كان رجل مهاب. سبحان الله العظيم. طويل القامة يميل إلى السواد اللون. سبحان الله عليه مهابة أهل الحديث رحمه الله رحمة واسعة ورحم الله مشايخنا أجمعين. كان مجلسه عامر بعد صلاة العصر يجلس يوميا حتى لما انقطع عن تدريس الناس بعد حادثة جهيمان في مكة انقطع عن تدريس الناس. قال الناس أهل فتنة ما يريدون العلم لا سيما علم الحديث. فكان يجلس في مكتبته يقرأ والناس حوله يأتون يسألونه إلى قبيل المغرب بقليل ثم يخرج إلى المسجد النبي صلى الله عليه وسلم. مجلس لا ترى فيه إلا طلاب الحديث. يقول حدثنا شعبة عن سليمان وهو ابن طرخان أو عفوا عن سليمان هو الأعمش. نعم أحسنت. سليمان بن مهران الكاهلي قال سمعت ذكوان، ذكوان السمان هو أبو صالح، يأتي بكنيته أبو صالح ويأتي باسمه ذكوان ويأتي بلقبه السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه أناء الليل وأناء فسمعه جار له فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي. فيه دلالة على استحباب رفع الصوت بالتلاوة في الليل. ليش؟ لأن الجار كيف يسمعه إذا كان يقرأ مع نفسه؟ قال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. على كل حال أبشركم بالبشارة أن من تمنى الخير ولم يفعله لعارض فإن الله يعطيه مثل ما يعطي الفاعلين. فتمنوا الخير، تمنوا الخير. إذا رأيتم أصحاب أموال قولوا لو كان عندي مال لبنيت مدرسة، لبنيت مسجد، لأسست مركز تحفيظ. ما ينقصك شيء، تمنى يا أخي. الله يعطيك على أمنياتك، ماذا تريد؟ قبل ما تحط رأسك تمنى وانوي أنك ستقوم الليل. إن قمت الحمد لله، ما قمت كتب الله لك النية، لكن في الصباح اقضيها. نعم.
قال رحمه الله باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني علقمة بن مرثد قال سمعت سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج قال وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا.
نعم.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حماد عن أبي حازم عن سهل بن سعد أنه قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فقال ما لي في النساء من حاجة؟ قال رجل زوجنيها. قال أعطها ثوبا. قال لا أجد. قال أعطها ولو خاتما من حديد. فاعتل له فقال ما معك من القرآن؟ قال كذا وكذا. قال فقد زوجتكها بما معك من القرآن.
قال باب خيركم من تعلم القرآن وعلم. خيركم الخطاب لهذه الأمة، الخيرية في هذه الأمة مرتبطة بالقرآن علما وعملا، اتصافا به وتعدية للغير به. خيركم من تعلم القرآن في نفسه وعلمه الغير. ولذلك لو قال لنا قائل من خير هذه الأمة من حيث الصفات، قلنا خير هذه الأمة من حيث الصفات هو من تعلم القرآن وعلم. ما يؤكد هذا المعنى قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهل يمكن الفقه في الدين من غير تعلم القرآن وتعليمه؟ ما يمكن. ومن هنا ندرك أن خير هذه الأمة أشخاصا هم الصحابة، لأنهم هم الذين تعلموا القرآن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلموا من بعدهم القرآن. لولاهم ما وصل القرآن إلينا، لولا جهد المهاجرين والأنصار ما وصل القرآن يريد. ذهبوا تركوا المدينة، تركوا مكة، ذهبوا إلى شرق العالم وغربها. ما هو الأمر هين، ما هو بالسيارات، تعبوا. لذلك هم خير هذه الأمة شخصا لخيريتهم وصفا، وليس الأمر كذلك. ومن معلمهم؟ إذا كان حنا معلمنا الشيخ فلان والشيخ فلان أنعم وأكرم، لكن ما في مقارنة بين مشايخنا وبين شيخهم وإمامهم ومعلمهم محمد صلى الله عليه وسلم. سأل الله أن يحشرنا وإياكم معه. أورد المصنف رحمه الله حديث عثمان رضي الله عنه من طريقين. الأول حديث حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني علقمة بن مرثد قال سمعت سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي. أبو عبد الرحمن السلمي هذا الذي يرجع إليه أكثر القراءات، وهو القائل كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين يعلموننا القرآن، أخبرونا أنهم كانوا يتعلمون 10 آيات فلا يتجاوزونها حتى يعملوا بما فيها، فتعلموا العلم والعمل، فتعلموا العلم والعمل. أبو عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال وأقرأ أبو عبد الرحمن، القائل هنا وأقرأ أبو عبد الرحمن هو تلميذه سعد بن عبيدة، وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج. قال وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا، من زمن عثمان رضي الله إلى زمن الحجاج. شيء غريب، يعني تأملوا معي، عثمان رضي الله عنه توفي سنة 35 والحجاج بداية ظهوره بعد 105 من الهجرة، كم سنة؟ قرابة 70 سنة. يقول وذاك الذي أقعدني مقعدها. سبحان الله العظيم، شيء عجيب. إن في بعض الروايات أنه أشار إلى سارية في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كان ها هنا يجلس أبو عبد الرحمن السلمي ويقرأ الناس القرآن أكثر من 30 سنة، سارية واحدة ما يتعداها. أورد البخاري الحديث من طريق شيخه أبو نعيم وهو الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان ابن عيينة المكي عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل. تأملوا دقة روايات الحديث، في رواية خيركم بدون إن، في رواية حتى إن وأن مهتمين فيها، وبعدين يجي واحد فيلسوف يدخل عقله يقول شلون المحدثين شلون يقولون، أنت ما تفهم. أصحاب الحديث هم يفهمون كيف ينقلون الأحاديث. إن أفضله، إن إذا أردت تفسيره فأنت تفسره بمعنى يقينا، إن يعني يقينا يعني لا شك ولا ريب، أفضلكم من تعلم القرآن وعلم. هنا قال خيركم، هنا قال أفضلكم. والفرق بين الخيرية والفضل أن الفضل ثمر من ثمرات الخيرية، فكل خير له فضل، فكل خير له فضل. وأورد أيضا تحت هذا الباب حديث سهل بن سعد وهو رباعي، أكثر حديث البخاري رباعيات وخماسيات، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة، مر معنا الحديث في السبت الماضي، فقالت إنها قد وهبت نفسها لله ولرسول، يعني أنها تنتظر أمر الله وأمر رسول صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم ما لي في النساء من حاجة. وهذه خاصة لرسول الله، وإن امرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي ينكحها خالصة لك من دون المؤمن. ما يجوز أن امرأة تهب نفسها لرجل بدون الشهود والولي وبدون مهر وبدون رضا الأولياء، ما يجوز. هذا خاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قائم مقام الولي، قائم مقام الأب في الأمة، كما قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه وأزواجه أمهاتهم، في تفسير ابن عباس وهو أبوهم يعني في الحكم. فقال رجل زوجنيها، قال أعطيها ثوبا، قال لا أجد، قال أعطيها ولو خاتما من حديد، فاعتل له، يعني قال ما عندي بعد. فقال ما معك من القرآن؟ قال كذا وكذا، قال فقد زوجتكها بما معك من القرآن. نعم.
قال رحمه الله: باب القراءة عن ظهر القلب. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه. لما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: هل عندك من شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله. قال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ما وجدت شيئا. قال: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل: ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك شيء. فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. عدها. قال: أتقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن.
هذا الحديث فوائده تزيد عن ألف فائدة كما يقول بعض الشراح. مطلق يشمل كل شيء. خيركم من تعلم القرآن تعلمه تلاوة، قراءة حروف ترتيلا، قراءة تجويد وحكما عام. كلما زاد الإنسان من التعلم ازداد في الخير، كلما نقص من التعلم نقص من الخير. ليس المقصود إقامة الحروف دون معرفة الأحكام. إيش الفائدة أن الإنسان يقرأ ويجعل الناس يبكون؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. الناس عند الله يبكون، بعد شوي يخلص المجلس يقوم يقول: يا بدوي المدد. إيش الفائدة منه؟ هذا ما في خيرية. المقصود بالخيرية هنا كلما زاد التعلم علما وفقها وفهما وتلاوة ترتيلا زادت الخير. وهكذا التعليم. ليس من يعلم أحكام القرآن للناس كمن يعلم أحكام التجويد، وليس من يعلم تصحيح التلاوة للناس كمن يعلم الناس التجويد مثلا، لهم فضائل متفاوتة. أورد البخاري هذا الباب، باب القراءة عن ظهر القلب، ليبين أهمية حفظ القرآن وأن له فضله، وفضل قراءة القرآن عن ظهر القلب قد جاء فيه أحاديث عدة، منها هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم له: أتقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. ومر معنا الحديث. نعم.
قال رحمه الله: باب استذكار.
لو واحد منكم يأخذ هذا الحديث، أول شيء يجمع طرقه ثم يستنبط منها الأحكام، يصل إلى 200 300 500، خير وبركة. نعم.
قال رحمه الله: باب استذكار القرآن وتعاهده.
الله.
قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعلقة بصاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت.
الله أكبر. هذا الحديث عجيب سبحان الله، فيه دلالة على أهمية استذكار القرآن وتعاهده. واستذكار القرآن وتعاهده يكون بطريقين، أهمهما استذكار القرآن في الصلاة، تقوم الليل تقرأ القرآن، تصلي النوافل تقرأ فيها حفظك، لا يكون دائم قراءتك في النوافل قل الله أحد وإن أعطيناك الكون، لا، في النوافل في الفرض قيام الليل تقرأ من حفظك، هذا أفضل طريقة للاستقراء للاستذكار. يقول شيخنا الشيخ سعود ابن عبد العزيز الخلف، يقول لما حفظت القرآن، يقول في الصغر حفظني والدي رحمه الله، كان عالم، شيخ عبد العزيز الخلف عالم من علماء المدينة، يقول حفظني والدي القرآن وأنا صغير، يقول في الماجستير انشغلت فحسيت أني القرآن يتفلت مني، قال فاشتكيت إلى شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد، شيخنا وشيخه، قال فقال لي: اقرأ بها في قيام الليل. قال شيخنا: فأخذت بنصيحة الشيخ العباد فقرأت بها في قيام الليل، قال فما نسيت حرفا منها. شيء عجيب سبحان الله العظيم، مع الانشغال بالماجستير والدكتور. الله يرحمنا برحمته، يقولوا آمين. إن شاء الله جل وعلا يديم علينا وعليكم حفظ كتاب، وأن يذكرنا منه ما نسينا، يعني كثرة انشغالات اليوم، الأعمال الكثيرة، الذهاب والإياب، ضياع الأوقات في الطرقات، في الاجتماعات، بعد في واتسابات، سبحان الله العظيم. حتى في المسجد ما يخلون تذكر الله، في المسجد مشكلة والله. الواحد اللي بدأ الآن يستغرب، يعني تعجب كيف يجمع قلبه لحفظ كتاب الله، نسأل الله العون والسداد. هذا الحديث فيه دلالة على أهمية المعاهدة. الطريقة الثانية في المعاهدة ما كان يفعله شيخنا الشيخ حسين آل الشيخ، وهي طريقة مسنونة متبعة من قديم إمام الحرم المكي المدني الشيخ حسين آل الشيخ حسين بن عبد العزيز آل الشيخ، أنه كان يقرأ القرآن على شخص يوميا، يقرأ كمية معينة. يقول هي أفضل طريقة للاستذكار. تقرأ يوميا على من القرآن من حفظك، أخوك يستمع، ما عندك أحد يستمع، زوجتك تستمع، بنتك تستمع، ابنك يستمع، المؤذن معك في المسجد يستمع، ما في بأس. مر ذكر هؤلاء، مالك هو إمام دار الهجرة، ونافع هو مولى ابن عمر عن ابن عمر والإسناد رباعي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة. الإبل المعقلة المربوطة، إبل تقول هذه ناقة معقلة يعني مربوطة بالعقال، أصل كلمة العقال مأخوذة من عقال البعير، لأن العرب كانت تربط البعير بالعقال حتى لا يتفلت البعير. فلو أن صاحب الإبل المعقلة لم يتعاهد الربط بين الحين والحين مع كثرة حركة الناقة، فإن هذا العقال يتفلت. إذا تفلت العقار تفلت البعير، وإذا تفلت البعير بعد تعقلها فكيف تحصلها؟ صعب. قال: إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت. هنا أنبه، هل من نسي القرآن عليه إثم؟ انتبهوا، الحديث الذي يروى فيه أن من نسي القرآن فعليه كذا وكذا حديث لا يصح، لكن لا شك ولا ريب أن من تناسى القرآن أنه يأثم، بمعنى أنه لم يتعاهد، عنده فراغ لا يراجع، ينشغل بغير القرآن، ينشغل بما ليس أهم فنسي القرآن، هذا يأثم. أما إذا نسي القرآن بسبب أنه انشغل بالأهم، بالواجبات مثلا فنسي القرآن، أو أصابته آفة في عقله فنسي القرآن فلا شيء عليه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل نسي، فاستذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدوره من صدور الرجال من النعم.
الله أكبر، شيء عجيب، سبحان الله العظيم. شعبة مرة ذكره، منصور وابن المعتمر عن أبي وائل شقيق ابن سلمة المرادي عن عبد الله ابن من؟ مسعود. إذا جاء مهملا عبد الله وليس الراوي عنه نافع فالمقصود به ابن مسعود، يقول: بئس ما لأحد من يقول نسيت آية كيت، بل نسي، واستذكر القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. النعم هي الإبل والأنعام، الإبل والأنعام هذه تتفلت، أشد شيء تنفر هي الإبل. هذا أدب من آداب الإسلام، يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نقول إذا نسي الإنسان الآية، ما يقول نسيت، لا ينسب النسيان إلى نفسه. لماذا؟ ما الفرق بين نسيت ونسيت؟ نسيت يعني أنا ينسي، لا ليس تعمد، نسيت أنا ينسب الفعل إلى نفسي، ونسيت ينسب الفعل إلى غيره. فلما يقول نسيت كأنه يتساهل، كأنه يتساهل، وهذا منهي عنه. الإنسان لا ينبغي له أن يتساهل في حفظ نسيان القرآن، لكن يقول نسيت بالانشغالات نسيت بمرض، نسيت بسفرة، ونحو ذلك من الألفاظ. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور مثله، قال تابعه بشر عن ابن المبارك عن شعبة، وتابعه ابن جريج عن عبدة عن شقيق قال سمعت عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده له أشد تفصيا من الإبل في عقلها.
نفس المعنى. وأبو أسامة محمد بن أسامة عن بريد، بريد بن عبد الله، عن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبي موسى، وأبو موسى اسمه عبد الله بن قيس الأشعري، عبد الله بن قيس الأشعري. نعم.
قال رحمه الله: باب القراءة على الدابة. قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو إياس قال سمعت عبد الله بن مغفر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح.
هذا الباب وضعه البخاري للدلالة على جواز قراءة القرآن على الدابة، هذا تسهيل عليكم الآن، يعني تقرؤون القرآن وأنتم تسوقون السيارة ما في بأس، أو تسمعون القرآن وأنتم تسوقون السيارة، لكن من الحفظ. لكن إذا كان هذا يؤدي إلى انشغال السائق أو إشغاله فلا ينبغي، لأن حق الناس مقدم على الاستذكار. والحديث: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتح مكة وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح، فيه دلالة أنه كان يقرأ بصوت مسموع جهوري. نعم.
قال رحمه الله: باب تعليم الصبيان القرآن. قال حدثني موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير أنه قال: إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم. قال: وقال ابن عباس: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم.
نعم.
قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنه قال: جمعت المحكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: وما المحكم؟ قال: المفصل.
تعليم الصبيان القرآن، يعني ينبغي الاهتمام بهذا الشيء. باب تعليم الصبيان القرآن، اهتمام بهذا الشيء، وأنه أمر مستحسن، وأنه أمر مدعو إليه شرع. يقول: وقال ابن عباس قال عن سعيد بن جبير قال: إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم. القرآن كما تعلمون منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. القرآن المحكم أكثر من المتشابه وهو القليل، لكن ليس هذا مراد سعيد بن جبير، تنبه. ما مراده إذن؟ مراده بالمحكم هنا الذي لم ينسخ، لأن سور المفصل لا نسخ فيها. لماذا لا نسخ في السور المفصل؟ لأنها أخبار، والأخبار لا نسخ فيها، من قاف إلى سورة قل أعوذ برب الناس ما في نسخ. لماذا لا يوجد نسخ؟ لأنها أخبار. إلا آية: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدق. ثم قال بعدها: فإن لم تجدوا فأشفقتم أن تقدموا بين نجواكم صدقات، فإن لم تفعلوا لا. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة واتوا. هذه الآية قيل إنها منسوخة. الأصل أن في آيات في سورة المفصل النسخ فيها نادر، فالمقصود هنا بالمحكم الذي لم ينسخ، وليس المقصود هنا أنه ما يوجد فيه المتشابهات بالمعنى أنه يشكل على الإنسان، لا، فيها أشياء يشكل على الإنسان. والشاهد فيه أن ابن عباس يقول: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم. يعني هذا فيه، تأملوا مع ابن عباس جاء إلى المدينة في بعد صلح الحديبية، وقيل في بعد فتح مكة. طيب، على القول بصلح الحديبية يعني جلس سنة 8 و9 و10، وعلى القول أنه جاء بعد فتح مكة جلس سنة 9 و10 في المدينة، سنتين فقط، حفظ المفصل على النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فيه دلالة على أهمية تحفيظ الصبيان القرآن. نعم.
قال رحمه الله: باب نسيان القرآن. وهل يقول نسيت آية كذا وكذا؟ وقول الله تعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. قال: حدثنا ربيع بن يحيى قال حدثنا زائدة قال حدثنا هشام عن عروة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في المسجد رجلا يقرأ في المسجد فقال: يرحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية من سورة كذا.
نعم. اقرأ.
قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى عن هشام وقال: أسقطتهن من سورة كذا وكذا. تابع علي بن مسلم وعبدة عن هشام.
نعم.
قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقرأ في سورة بالليل فقال: يرحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي.
هذا الباب باب نسيان القرآن، وهل يقول نسيت آية كذا وكذا، يعني أن لما يقول البخاري هل يقول على الاستفهام، معناها أن المسألة خلافية. ولذلك جمهور العلماء يقولون: يكره للرجل أن يقول نسيت آية كذا، ويكره له أن يقول نسيت سورة كذا، ويكره له أن يقول نسيت القرآن، وإنما يقول نسيت أو أنسيت. لا ينسب الفعل إلى نفسه لكي لا يشعر بالتسهيل والمساهلة. وقول الله تعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء. استدلال من البخاري أن النسيان لا يكون من فعل العبد، النسيان لا يكون إلا بمشيئة الرب تبارك وتعالى. ولو الأمر راجع إلى الإنسان، إنسان يريد أن يحفظ القرآن، ولهذا ينبغي للإنسان أن يسأل ربه. إذا كنت تحفظ سورة ونسيتها عليك أن تدعو الله: يا رب ذكرني ما نسيت، فإن الله عز وجل يعينك. الدعاء من أعظم الأبواب المعينة على الحفظ، من أعظم الأبواب المعينة على الحفظ. أورد البخاري رحمه الله في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال: يرحمه الله، يرحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية من سورة كذا. يرحمه الله فعل مضارع. طيب، لما تقول فعل مضارع ورحمه الله فعل ماضي، الأفعال تخرج إما أن يكون ماضيا بمعنى الخبر أو ماضيا بمعنى الطلب، والمضارع إما أن يكون بمعنى الطلب وهو الإنشاء، هنا يرحمه الله أن يطلب له الرحمة من الله. الأفضل كما قال بعض العلماء أن الإنسان إذا كان حي فلا تقول رحمه الله، تقول قال شيخنا يرحمه الله إذا كان حي، وإذا كان ميت فقال بعض العلماء يجوز أن تقول رحمه الله، رحمه الله بمعنى أطلب له الرحمة من الله، ويرحمه الله أفضل لأنها صريحة في الطلب بخلاف الماضي، فالماضي يحتمل الخبر مع الطلبية ويحتمل الخبر المحض، ولكن يرحمه الله هو الوارد. قال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية من سورتك. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يتعجل حفظ القرآن قال الله له لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه القرآن فإذا قرأناه فاتبعه، وقال له سنقرئك فلا تنسى خلص إلا ما شاء الله وهو المنسوخ. وهنا نسي النبي صلى الله عليه وسلم آية يقول يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا. استشكل على بعض الناس كيف ينسى النبي صلى الله عليه وسلم آية ويذكرها بقراءة فلان، هذا بحكم البشرية، لكن ما دام أنه من كتاب الله فلا ينساها البتة وإنما ينساها لحظة، وفرق بين نسيان البتة ونسيان اللحظة. نسيان البتة يعني أنه منسوخ خلاص، نسيان اللحظة بالحكم البشري لتعليمنا أنه أنت وأنت حافظ تسمع لقراءة غيرك يمكن تكون نسيت شيء وأنت ما تدري، تقرأ الآية ها؟ تقرأ الآية 10 سنوات تظن أنها كذلك وهي ليست كذلك، وهي ليست كذلك، تبين لك بعد ذلك أنها ما هي كذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس مرة فارتج عليه، طبعا الصحابة ما يردون على النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخطأ، وهو السنة أن السنة أن الإنسان لا يرد على الإمام لو أخطأ، لأنه إذا راح من مكان لمكان هو قرآن ما يضر. جمهور العلماء يقولون لا يرد على الإمام إلا في حالتين، الحالة الأولى إذا كان يختم القرآن، إذا كان يريد ختم القرآن فأخطأ يرد عليه لأنه يريد ختم القرآن، والحالة الثانية إذا طلب هو وقف عند الآية وطلب التصحيح فيعطى ويعلم، غير هذا لا يفتح عليه. فارتج على النبي صلى الله عليه وسلم وما رد عليه أحد، وطلب الاستفتاح ما فتح عليه أحد فركع. وهذا السنة أن الإنسان إذا أغلق عليه وما عرف يركع أو ينتقل إلى سورة أخرى. فلما انتهى من صلاته قال وليس فيكم أبي؟ قال بلى يا رسول الله. قال ما منعك أن تفتح عليه؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم ينسى الآية لحظة ها، ولكن لا ينسى الآية البتة إلا إذا أراد الله تبارك وتعالى. نعم تفضل. نعم لا، إذا كان يخل بالمعنى هذا لحن جلي، اللحن الجلي لا بد من إصلاحه على الإمام. يعني مثلا لو قال مثل ما حصل في المسجد النبوي، أو العجيب أنه ما حد صلح، قرأ أحد الأئمة يوم كنا في المدينة لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا، قرأها يخرجهم من النور إلى الظلمات، هذا لحن جلي ما في إشكال، لا بد من الفتح. اللحن الجلي هو الذي يغير المعنى، لا بد من الفتح. مثلا لو قال الإمام الذين، قال الذين، هذا ليس لحن جلي بمعنى لا يغير المعنى. لو قال عليهم، هو يقرأ قراءة حفص قال عليهم ما يضر، واضح؟ لو قرأ لو ختم آية إن الله كان سميعا عليما بعليما حكيما لا يضر، لأن كله قرآن. لكن إذا كان يختم القرآن لا، دائما اللي يختم القرآن يجعل وراء شخص يقول إذا أخطأت صلح، عشان يختمون القرآن ويكون الختم صحيح. نعم نعم. لا، طلب الاستفتاح يفهم من سكوته أو تكراره للآية ووقوفه وعدم ركوعه، لكن لو راح مكان ثاني خلص. نعم.
قال رحمه الله: باب من لم ير بأسا أن يقول.
ذكروني بقصة عن شيخنا الشيخ ابن تيمية رحمه الله، وهو شيخ مشايخنا. أنا حقيقة يعني قراءتي على الشيخ ابن عثيمين أو حضور دروسه قليلة جدا. كان جلست في رمضانين في عليه في مكة، وفي المدينة كان إذا جاء كنا نجلس عنده. الشيخ بن باز كذلك لقاءاتي به كانت قليلة. والشاهد أنه رحمه الله ذهب مع بعض طلابه إلى ناحية من القرى لعله لمحاضرة أو للدعوة، فأدركتهم الصلاة في مسجد، فقرأ الشيخ سورة فارتج عليه، قدمه صلى به فارتج عليه، رد عليه الناس. طبعا إذا أخطأت في السور المفصل كلهم يردون عليه، ما في أحد يسكت. فلما انتهى من الصلاة الشيخ التفت وقال إن لا ينبغي الفتح للإمام إلا بكذا وكذا وكذا. خلص الكلام قام واحد من الشيبة قال: واللي ما يحفظ ما ينبغي يصلي بالناس. هكذا العوام. نعم.
قال رحمه الله: باب من لم ير بأسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة وعبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه.
الباب هذا أورده البخاري رحمه الله لبيان أنه يجوز للإنسان أن يقول سورة البقرة، وهذا فيه إشارة إلى كراهة بعض السلف. بعض السلف كانوا يكرهون أن تقول سورة البقرة، ويقولون السورة التي يذكر فيها البقرة، ولكن هذا غلط. لماذا غلط؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا البقرة وآل عمران. أن الناس مشكلتهم مشكلة، هم يظنون أن هذه العلمية لمطلق البقرة خلاص لا يذهب إلى أذهانهم إلا ذكر الحيوان. هذا غلط عظيم. التشابه بالاسم لا يعني التشابه في المعنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه قال: اقرأوا البقرة ولا لا. والبخاري أورد حديثا على شرطه، حديث أبي مسعود الأنصاري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة. ما قال الآيتان من آخر السورة التي يذكر فيها البقرة، صح ولا لا؟ من قرأ فيهما بهما في ليلة كفتاه. كفتاه من ماذا؟ المفعول به محذوف. والقاعدة في المعاني، قاعدة في المعاني، أن المفعول إذا ترك وأهمل فالمقصود به التعميم. المقصود به ماذا؟ التعميم. كفتاه من كل شيء، كفتاه من قراءة غيره، كفتاه من العدو، كفتاه في إدراك الخير، حط اللي تبي ما في بأس. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن عن حديث المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أنهما سمع عمر الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنه يقرأ في سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة فانتظرته حتى سلم فلببته فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له كذبت، فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهو أقرأني هذه السورة التي سمعتك. فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوده، فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، وإنك أقرأتني سورة الفرقان. فقال يا هشام اقرأها. فقرأها القراءة التي سمعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال اقرأ يا عمر. فقرأتها التي أقرأنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه.
الشاهد فيه ذكر أن عمر رضي الله عنه قال يقرأ سورة الفرقان، وما قال السورة التي يذكر فيها الفرقان. هذا هو الشاهد. وفيه أيضا أن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، والإنسان إذا قرأ بأي حرف من هذه الأحرف الأمر فيه واسع ولله الحمد والمنة. لكن اليوم الأحرف هذه ضبطت بثلاثة أشياء: بالرسم، فلا بد من موافقة الرسم، وبالوجه العربي، فلا بد أن تكون القراءة موافقة لوجه من أوجه اللغة العربية، وبالسند، ما يصير تحط عقلك تقرأ مثل ما تريد، كما مر معنا ذكرنا أمثلة في السبت الماضي ولا لا؟ تذكرون هذه؟ نعم. يعني مثلا جاءت قراءة الآن، لو قرأ إنسان قل أعوذ برب الناس ملك الناس أو مالك الناس، هذه قراءة وهذه قراءة، لكن ما يجوز للإنسان يدخل عقله ويقول يجوز قل أعوذ برب الناس ملك الناس، ما يجوز، هذا يغير المعنى ويفسد القرآن. نعم.
قال رحمه الله باب، قال حدثنا بشر بن آدم قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم قارئا يقرأ من الليل في المسجد، فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطها من سورة كذا وكذا.
هذا الباب وإن لم يكن صريحا فإن البخاري يريد أيضا فيه إشارة إلى أن أسماء السور توقيفية. أسماء السور إيش؟ توقيفية. من الذي يسميها؟ يعني لو سألنا سائل وقال البقرة فيها ذكر 100 قصة، لماذا سميت بالبقرة؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم سماها بالبقرة، ما سماها بالبعوضة، ولا سماها بسورة اليهود، ولا سماها بسورة كذا، ولا سورة البقرة. هناك سورة آل عمران، هنا ما قال سورة آدم لأن فيه ذكر آدم. وهنا أيضا دائما ننبه عليه أنه لا بد أن ندرك أن هناك ارتباطا بين اسم السورة وبين مضمون السورة. لا يجوز أن نعتقد أن الاسم هكذا اعتباطي بس عشان ذكر البقرة حطينا اسم. طيب قد يأتي إنسان ويقول لماذا لم نسميها باسم البعوض؟ لماذا لم نسميها باسم آدم؟ إذن ليس هذه هي العلة، لا بد أن ندرك أن في مطابقة بين الاسم والمسمى، وهذه المطابقة هي التي يعني ينبغي أن نهتم بها. فالعلماء يقولون أن البقرة مشتقة من البقر وهو الشق، والبقر لا يقال إلا لشيء عظيم، والبقرة ما سميت بقرة إلا لأنك مهما بقرت فإنك تجد منها الدر إن كانت حية، وتجد منها اللحم إن كانت ميتة. ولذلك يقول العلماء سميت البقرة بهذا الاسم لأن كلما شققت في آياتها وجدت فيها أحكاما، هذا وجه المناسبة. ولذلك 90% من أحكام الإسلام موجودة في البقرة، 90% من أحكام الإسلام موجودة في سورة البقرة، 10% في غيرها. نعم.
قال رحمه الله: باب الترتيل في القراءة، وقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، وقوله: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. قال: وما يكره أن يهذ كهذ الشعر يفرق يفصل. قال ابن عباس: فرقناه فصلناه. قال: حدثنا ابو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: غدونا على عبد الله.
شلون عن أبي وائل عن عبد الله قال غدونا على عبد الله؟ ها؟
هذا يقول في الحاشية هذا في اليونينية وليتأمل.
لا، هذا واضح أنها زيادة غير مقصودة. شوف ايش قال الحافظ،
حتى في نسخة الحافظ شيخ قوله: عن أبي وائل عن عبد الله قال غدونا على عبد الله أي ابن مسعود، فقال رجل: قرأت المفصل.
سبحان الله، أبى الله العصمة إلا لكتابه. هو الصواب عن أبي وائل قال غدونا، قال بدون عن عبد الله، قال غدونا على عبد الله. نعم.
شيخ عجيب الناس، ابن حجر ما قال شيء.
أنا الآن تحتاج تدري إلى من؟ إلى العين. تحتاج إلى العين يهتم بالألفاظ وباللغات. ما عندك النسخة؟ شو مكتوبة في جميع النسخ عشان تعرفون، عشان تعرفون أن البخاري لما قرأ هذا الحديث قال عن أبي وائل عن عبد الله قال غدونا على عبد الله، النسخ كتبوا ما سمعوا، ما يغيرون، عشان تعرفون هذه الأحاديث ما نقلت هكذا، مثل ما سمعون كتب خطأ ولا صح، وينبهون بعضهم ينبه وبعض ربما لا ينتبه أصلا. نعم.
قال عن عبد الله قال غدونا على عبد الله، فقال رجل: قرأت المفصل البارحة، فقال: هذا كهذ الشعر، إنا قد سمعنا القراءة، وإني لأحفظ القرناء التي كان يقرأ بهن النبي صلى الله عليه وسلم 18 سورة من المفصل وسورتين من آل حاميم.
يعني باب الترتيل في القراءة، يعني الترتيل مطلوب، لأن الله قال: ورتل القرآن ترتيلا، أمر وأخبر فقال: ورتلناه ترتيلا، وقال: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، على مهل. لذلك ابن مسعود رضي الله عنه لما قال له الرجل: قرأت المفصل البارح من سورة قاف إلى الناس، هذه المفصل معناها ختم القرآن في ليلة، فقال ابن مسعود: هذا كهذ الشعر، يعني ما تدبرت. هذا المقصود، أنك لم تتدبر أو لم تتلوه تلاوة. إنا قد سمعنا القراءة، وإني لأحفظ القرناء التي كان يقرأ بهن النبي صلى الله عليه وسلم 18 سورة من المفصل وسورتين من آل حميم. قرناء يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بين السورة والسورة، يقرن بين ذا الشمس، يقرن بين عمة والنازعة، ويقرن بين ذا الشمس وإذا السماء انفطر، ويقرن بين إذا السماء انشقت والمطففين، والسماء ذات البروج والسماء والطائر، وهكذا. اليوم لو قرأنا مقرونا يمكن الناس كلهم يستغربون وش الشيء الجديد هذا، ما يعرفون، ما يمكن، ما عمرهم سمعوا بهذا الحديث، حديث الاقتراب. أبا محمد سمعت بهذا الحديث قبل؟ أبا محمد على هالمسجد، ها، أول مرة يسمع هذا الحديث، فما بالنا بالناس العوام. يعني هذا الدليل يا أخوان أن قراءة الناس الأحاديث أمر مهم، أمر عظيم. اليوم مساجدنا مع الأسف، خطبنا مع الأسف، ما أنا الناس في غفلة عن أحاديث رسول الله عن البخاري، اترك الأحاديث الأخرى الحين اللي في مسلم ولا أبو داود ولا الترمذي ولا غيره، شيء عجيب سبحان الله. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل جبريل بالوحي وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فاشتد عليه وكان يعرف منه، فأنزل الله الآية التي في: لا أقسم بيوم القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا أنزلناه فاستمع، ثم إن علينا بيانه، قال: إن علينا أن نبينه بلسانك. قال: وكان إذا أتاه جبريل أطرق، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله.
الله أكبر. معلمه هو جبريل، لذلك قال الله عنه: علمه شديد القوة. نعم.
قال رحمه الله: باب مد القراءة. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن حازم الأزدي قال حدثنا قتادة قال: سألت أنس بن مالك عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يمد مدا. قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة قال: سئل أنس رضي الله عنه كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كانت مدا، ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم.
يعني المد معروف أنه له مقادير وليس على أهواء القراء. بسم الله مد طبيعي، يمد مد حركته، الرحمن مد طبيعي، والرحيم عند الوصل مد طبيعي، وعند الوقف مد عارض للسكون. ذلك لا بد الإنسان يحفظ المدود: بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. طيب، في حالة القراءة لو أن الإنسان ما مد هل يأثم؟ لا يأثم، لكن هذا من باب الاستحباب. اتفق العلماء على أن الترتيل في القراءة ليس بواجب، ليس بواجب، وإنما هو أمر مندوب ومستحب. نعم.
قال رحمه الله: باب الترجيع. قال حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إياس قال: سمعت عبد الله بن مغفر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو على ناقته أو جمله وهي تسير به، وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لينة، يقرأ وهو يرجع.
المقصود بالترجيع هنا هو ترجيع الصوت، ترجيع الصوت بحيث أنه يحصل معه نوع من الإبالة ونوع من التمطيط في المدود. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. نعم.
قال رحمه الله: باب حسن الصوت بالقراءة. قال حدثنا محمد بن خلف أبو بكر قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له: يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود.
حسن الصوت بالقراءة مطلوبة، حسن الصوت بالقراءة مطلوب، لأنه يجعل الإنسان يدرك ما الذي يتلى عليه. كلما كان التالي حسن الصوت كلما كان أمكن في الفهم. قال: يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وليس معنى هذا ما يفعله بعض الناس اليوم أنهم يقرؤون القرآن بالمقامات الموسيقية، فهذا محرم بالإجماع، هذا محرم بالإجماع. نعم.
قال رحمه الله: باب من أحب أن يسمع القرآن من غيره. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي عن الأعمش أنه قال حدثني إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري.
الله أكبر. إبراهيم وابن يزيد بن قيس النخعي وعبيدة هو السلماني، عبيدة هو السلماني راوية ابن مسعود وراوية علي بن أبي طالب، يقول أقرأ علي، اقرأ علي القرآن، قلت أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غير. فهذا فيه دلالة أن الإنسان عليه أن يرتل وعليه أن يستمع للغير. نعم.
قال باب قول المقرئ للقارئ حسبك. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قالني النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ عليه. قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال نعم. فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان.
لله در البخاري. يقول باب قول المقرئ للقارئ حسبك، ها؟ يعني إذا أراد الإنسان أن يسكت القراء كالقارئ ماذا يقول؟ يقول له صدق الله العظيم؟ البخاري يقول لا، تقول حسبك هو الذي قاله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ما يجوز للإنسان أن يأتي ويبتدع ألفاظ من عند نفسه. من أنا وأنت حتى نقول صدق الله العظيم؟ الله سبحانه لا أصدق منه. قل صدق الله ورسوله، ومن أصدق من الله قيل. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن آلاف المرات، الصحابة قرأوا القرآن آلاف المرات، لماذا لم يقولوا صدق الله العظيم عند انتهاء القرآن قراءة؟ إذا أرادوا أن يقولوا للقارئ قف يقول له حسبك. إذا أراد القارئ أن يسكت يقول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث المؤمنين عائشة قال قلت يا رسول الله إنك لا تقرأ قرآنا إلا وتقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قال نعم، ذلك لأنه يختم له بخاتم لا ينفض حتى يكون يوم القيامة. هذا نترك هذا الذي ورد لأجل عقولنا، هذه مشكلة الناس اليوم. بل ربما ما سمعوا بهذا الحديث أصلا، ربما ما سمعوا بهذا الحديث أصلا، يمشون على عاداتهم ومألوفاتهم. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. ينبغي أن نعلم أولادنا من الصغر أنه إذا أردت أن تقول لأحد يقرأ القرآن لا تقرأ، قل له حسبك يكفي. وإذا أردت أن تسكت عن القراءة تقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. نعم. نفس كفارة المجلس. نعم. القراءة هذه تختم بهذا الخاتم لا ينفض إلى يوم القيامة، تحفظ لك خلاص، تصبح محفوظة عندك. نعم.
قال رحمه الله باب في كم يقرأ القرآن وقول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال لي ابن شبرمة نظرت كم يكفي الرجل من القرآن فلم أجد سورة أقل من ثلاث آيات، فقلت لا ينبغي لأحد أن يقرأ أقل من ثلاث آيات.
نعم.
قال سفيان أخبرنا منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه أخبره علقمة عن أبي مسعود ولقيته وهو يطوف بالبيت فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه.
يعني هذا تعريض من البخاري بخطأ قول ابن شبرمة، بخطأ قول ابن شبرمة. يعني ابن شبرمة كأنه يرى أنه لا يكفي للرجل أن يقرأ في الصلاة بأقل من ثلاث آيات، فأورد البخاري رحمه الله حديث علي قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال أخبره علقمة عن أبي مسعود البدري ولقيته يطوف بالبيت فذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتا، دل على جواز الاقتصار على الآيتين. فإذا جاز الاقتصار على الآيتين جاز على الثلاث والأربع، جاز على واحد. نعم.
قال رحمه الله حدثنا موسى
ابن شبرمة هذا فقيه من فقهاء الكوفة، كان في زمن الإمام بحنيفة، من فقهاء المدينة كان في زمن معاصر للإمام بحنيفة رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو أنه قال أنكحني أبي امرأة ذات حسب فكان يتعاهد كنته فيسألها عن بعلها فتقول نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا مذ أتيناه. فلما طال ذلك عليه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ألقني به فلقيته بعد فقال كيف تصوم؟ قال كل يوم. قال وكيف تختم؟ قال كل ليلة. قال صم في كل شهر ثلاثة واقرأ القرآن في كل شهر. قال قلت أطيق أكثر من ذلك. قال صم ثلاثة أيام في الجمعة. قلت أطيق أكثر من ذلك. قال أفطر يومين وصم يوما. قال قلت أطيق أكثر من ذلك. قال صم أفضل الصوم صوم داود صيام يوم وإفطار يوم وقرأ في كل سبع وقرأ في كل سبع ليال مرة. فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذاك أني كبرت وضعفت. فكان يقرأ على بعض أهله السبع من القرآن بالنهار والذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل. وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن كراهية أن يترك شيئا فارق النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله وقال بعضهم في ثلاث وفي خمس وأكثرهم على سبع.
نعم.
قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في كم تقرأ القرآن؟ قال حدثني إسحاق بن قال أخبرنا عبيد الله عن شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهرة عن أبي سلمة أنه قال وأحسبني قال سمعت أنا من أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر. قلت إني أجد قوة حتى قال فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك.
باب في كم يقرأ القرآن يعني في كم يختم القرآن. البخاري رحمه الله يرى ضعف رواية 40 وإنما يصحح رواية شهر. ولذلك يكره عند البخاري أن يمر على الإنسان شهر ولا يكون ختم القرآن. ومن صحح رواية 40 وهي في المسند يرى أن أقل ما يختم فيه القرآن 40. وعلى كل حال فإن ختم القرآن في شهر يعني كل يوم جزء هذا شيء قليل. لو أن الإنسان قرأ في الفجر صفحتين وفي الظهر صفحتين وفي العصر صفحتين والمغرب صفحتين وإيش صفحتين قرأ الجزء ولا لا؟ الجزء كم صفحة؟ 20 ها؟ أربعة. طيب ركعتين صفحتين قبل وصفحتين بعد يعني. فيصير 10 في 4 10 في 2 يصيرون كم؟ 20. خمس صلوات في 4 20. فهذا الذي يريد البخاري رحمه الله. ويقول أورد حديث عبد الله بن مسعود عبد الله بن عمرو عفوا شيء عجيب. تدرون عبد الله بن عمرو كم كان عمره في هذه القصة؟ خاف تضحكون. كان عمره 11 سنة. 11 سنة عمره. زوجه أبوه عمرو بن العاص تزوج في الجاهلية وعمره 11 سنة. وأنجب عمرو بن العاص عبد الله ابنه الأكبر فلما بلغ 11 سنة زوجه. فلما زوجه قال انكحني أبي امرأة ذات حسب فكان يتعاهد كنته زوجة الابن فيسألها عن بعلها. أنتم تقولون 11 سنة وين البعل؟ ها اسمعوا البعل. فتقول هي ما تشك في رجولته تقول نعم الرجل. ها هي تقر بأنه رجل. الرجولة مو بس بالشهوة. الرجولة فإن الإنسان يستطيع أن يرجم نفسه هذه الرجولة. مثل ما ألقينا محاضرة تذكرون بعنوان الرجولة في القرآن والسنة. الرجولة أنك تلزم نفسك. قال نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتينا. يعني راهب ها؟ ما هو متفرغ لنا. في النهار صايم في الليل قائم وين يتفرغ لنا؟ فربما يظن ظان أنه لا يريد النساء عمره 11 سنة. لا هو رجل لأنها قالت نعم الرجل. فلما طال ذلك عليه يعني عمرو بن العاص يجي ينصح ابنه: يا ولدي لها لك لها عليك حق، ما سمع كلام أبي وش قال له؟ قال: دعني فإني شاب، ممكن بكرة أكبر ما أقدر، دعني فإني شاب. فلما ما سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي ابنه من كثرة عبادته، من قراءة القرآن والصيام والقيام، ثلاثة أشياء. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلقني به، خليني أشوفه بس إن شاء الله بكلمه. فلقيته بعد فقال: كيف تصوم؟ يستفهم، وهذا من حسن أدبي عليه الصلاة والسلام وتعليمه، يتأكد عن الخبر. قال: قلت أصوم كل يوم، 11 سنة يصوم كل يوم، يا أخوان شيء عجيب سبحان الله. قال: وكيف تختم؟ قال: كل ليلة ختمة كاملة كل ليلة، معناته يجلس من صلاة العشاء إلى الفجر. قال: طيب معناته لما يختم كل ليلة معناته يقوم، مو بس يختم، فما في داعي يذكر له القيام. قال: صم في كل شهر ثلاثا واقرأ القرآن في كل شهر، بدأ من الأبعد الأوسع، صم في كل شهر ثلاث واقرأ القرآن في شهر. قال: قلت أطيق أكثر من ذلك. في بعض الروايات: إني شاب قوي جلد، 11 سنة شاب قوي جلد، هنا قال أطيق أكثر من ذلك. قال: صم ثلاثة أيام في الجمعة، أول في الشهر حين صار في الجمعة. قلت أطيق أكثر من ذلك. قال: أفطر يومين وصم يوما. قال: قلت أطيق أكثر من ذلك. قال: صم أفضل الصوم صوم داود، صيام يوم وإفطار يوم، واقرأ في كل سبع ليال مرة. فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات قال: اقرأ في كل ثلاث، وصل إلى نهاية المرحلة. تأمل معي أن عبد الله بن عمرو بن العاص توفي النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، وهو عاش إلى ما بعد 70، 73 أظن وفاته، يعني كم سنة وهو يفعل هذا الفعل؟ 60 سنة، قرابة 60 سنة وهو يصوم يوم ويفطر يوم، يختم القرآن كل ثلاث ليالي، ويقيم كل ليلة ثلث الليل. 60 سنة هذه عبادته وهذه طاعة، حتى قيل إنه حتى في ليلة صفين لما خرج مع أبيه، طبعا أبوه عمرو بن العاص كان مع جهة معاوية رضي الله عنه، فخرج عبد الله لا يريد القتال، خرج يخدم أباه، وكان من الناس الذين اعتزلوا القتال، حتى إن عليا رضي الله عنه كان وصى بعض الناس أنه إذا شفتوا عبد الله لا تتعرضوا له، يعرف أنه ما يقاتل. خرج إيش؟ برا بأبيه يخدمه بس، يعني القتال ما لي فيه، سبحان الله العظيم. حتى في ذاك الليلة ما ترك القيام، سبحان الله العظيم، حتى لما كان يمرض يقضي الصوم ويقضي التلاوة. الله يرحمنا برحمته، ماذا عسانا نقول نحن. الشاهد فيه أن أقل ما يتوسع فيه في ختم القرآن شهر عند البخاري، وعامة الصحابة يختمون القرآن في ثلاث في سبعة أيام، عامة الصحابة، ومنهم من يختم القرآن في ثلاث كعبد الله بن عمرو بن العاص. نعم نعم. له باله؟ ما أبدا، لا لا هو باله، جاء في روايات قال: نعم الرجل، الرجل لا يقال إلا للبالغ عند العرب. نعم، لو أراد أن يزوج له أبدا ما في شيء، لكنه إذا كبر له أن يقبل وله أن يرفض، فإن رفض لا بد أن يطلق. نعم. ها؟ والبنت كذلك إذا بلغت لها أن تقبل ولها أن ترفض.
قال رحمه الله: باب البكاء عند قراءة القرآن. قال: حدثنا صدقة قال أخبرنا يحيى عن سفيان عن سليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال: يحيى بعض الحديث. وعن عمرو بن مرة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال الأعمش: وبعض الحديث حدثني عمرو بن مرة عن إبراهيم عن أبي عن أبي الضحى عن عبد الله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قال: قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال لي: كف أو أمسك. فرأيت عينيه تذرفان.
صلوات ربي وسلامه. نعم.
قال: حدثنا قيس بن حفص قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري.
مر معنى هذا الحديث، لكن أورده البخاري للاستدلال على استحباب البكاء عند قراءة القرآن، وأورده من طريق جديد. قال: عن إبراهيم عن عبيد عن عبد الله. إذن إبراهيم عن عبيد عن عبد الله صار الواسطة بين إبراهيم بين ابن مسعود شخص واحد وهو عبيد السلمان. في السند اللي بعده عن إبراهيم عن أبيه عن أبي الضحى عن عبد الله، صار واسطتين: إبراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي عن أبيه يزيد ابن قيس النخعي عن أبي الضحى وهو مسلم بن صبيح من تلامذة ابن مسعود عن عبد الله. نعم. وفيه استحباب الاستماع إلى القراءة من الغير. نعم.
قال رحمه الله: باب من رايا بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به. قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال: حدثنا أعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة عن علي رضي الله عنه عن سويد بن غفلة أنه قال: قال علي رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون: من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حنجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة.
لا.
قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وعملكم مع عملهم، فيقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في النصل فلا يرى شيئا، وينظر في القدح فلا يرى شيئا، وينظر في الريش فلا يرى شيئا، ويتمارى في الفوق. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، المؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة طعمها مر أو خبيث وريحها مر.
المراءة بالقراءة القرآن أو التآكل به أو الفخر به كما جاء في بعض النسخ أو فخر به، وفي بعض النسخ أو فجر به. الفخر بالقرآن بمعنى الاكتفاء به هذا ليس منهيا عنه، وليس هو مراد البخاري. المراد البخاري بمن فخر به يعني تكبر على الناس لأجل حفظه، هذا لا يجوز. ولذلك كان أورد تحت هذا حديث علي وبسعيد في صفة الخوارج: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان ما فيهم كهول، سفهاء الأحلام ما فيهم عقول، مثل الدواعش وذول جماعتهم. يقولون من خير قول البرية. ايش يعني يقولون من خير قول البرية؟ يعني يقولون قال الله قال الرسول، ينتسبون إلى القرآن والسنة زورا وبهتان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فإنما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. فإن قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف بأمته الرحيم بهم، كيف يحكم عليهم بهذا الحكم؟ الجواب لأنه لا دواء لهم، لا دواء لهم. وفي رواية أبي سعيد قال يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتكم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عمل، ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. لماذا؟ لأنهم يتراءون به. وهذا فيه دلالة على أن أكثر الخوارج في على أن أكثر الناس فيهم الرياء هم الخوارج، ظاهرهم التدين باطنهم الرياء، وهذا من فقه البخاري رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: باب اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله عن جندب أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. تابعه الحارث بن عبيد وسعيد بن زيد عن أبي عمران، لم يرفعه حماد بن سلمة وأبان. وقال غندار عن شعبة عن أبي عمران: سمعت جندبا يقول. قال ابن عون عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن عمر قوله: وجندب أصح وأكثر. قال حدثنا سليمان محرم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزار بن سبرة عن عبد الله أنه سمع رجلا يقرأ آية سمع النبي صلى الله عليه وسلم خلافها فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلاكما محسن فقرأ أكبر علمي. قال: فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم.
الله أكبر. ختم البخاري رحمه الله كتاب فضائل القرآن بهذا الأدب العظيم، وهو اقرأوا القرآن ما تلفت عليه قلوبكم، يعني اجتماع على العلم يجب أن يكون بقصد التآلف. فإذا الإنسان جاء ويقرأ القرآن تلاوة ويختلفون في حكم التجويد خلاص لا يجوز أن يستمر، اختلفوا في حكم آية لا يجوز أن يستمر خلاص يترك، يدخل فيه الرياء ويدخل فيه المفاخرة والكبر، وكل واحد يريد أن يكون أعلم من الثاني. وهكذا مجالس العلم، مجالس العلم إذا صار فيه قيل وقال فينبغي فضه والتوقف فيه، وإنما ينبغي التباحث. قد يقول قال: طيب أنا اختلفت مع إنسان، كيف تباحث معه؟ لا تتباحث معه أمام الناس، خذه معك إلى بيتك واجلس معه في مكتبتك وناقشه، إما أن يتبين الحق له فتسير معه أو الحق معك فتسير معه. أما أمام الناس فكل واحد يريد أن يكون الحق معه، كل واحد يريد أن يكون هو الشيخ، وهذا أدب عظيم. قال: اقرأوا القرآن ما تلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. لا يجوز أن يكون القرآن موضوعا ونختلف، أن يكون القرآن أمامنا ونختلف. نسأل الله جل وعلا أن يؤلف بين قلوب المسلمين، ونكون بهذا قد أنهينا كتاب فضائل القرآن. إن شاء الله السبت القادم نبدأ بكتاب النكاح. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تفضل. نعم. لا، الخوارج يقتلون لأنهم يقتلون، هذا هو السبب. لذلك الخوارج القعدية بالاتفاق لا يقتلون، واضح؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج إذا حصل لهم صفة الخروج الفعلي قتل، وإلا ما جاز. أحسنت، لما قتل. نعم، وهذا عليه الإجماع. بالإجماع الخوارج القعدي لا يقاتلون. لا شر شره لا يمنع بال لا يصد بالقتل، يصد بالحبس والنصيح والمنع والحجر. تفضل شيخ سعد. حياك الله أبو عمر.
سمع الله من الشيخ قال يعني ان
ما في موضع الصلاه نعم ما في باس. الماموم لو قال سمع الله لمن حمده ما في باس، هو قول لبعض الفقهاء، لكن لو قال ربنا لك الحمد هذا الذكر هو. إيه ما في باس، ما في باس. لكن لو قال سمع الله لمن حمده كما يقول الحنابلة ما في باس، لأنه الحنابلة نص على أن التسميع هو واجب في حق الإمام والمأمة اللي هو سمع الله لمن حمده. نعم بارك الله فيك. أو الإمام المنفرد. الإمام المنفرد صح. نعم الإمام المنفرد. إذن يكون مستحب، مستحب التسمية وليس واجب. نعم تفضل.
سفيان بن رحمه الله اتولد 97 هجري.
نعم.
سفيان بن عيينة 107.
نعم.
10 سنة.
نعم.
بس العينة متأخر في الوفاة 198 والثوري 161 أو 164. اجتمع بقى الطبقة واحدة مع بعض هم الاثنين.
اجتمعوا في كثير من الشيوخ وال سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الأخذ عنه كان في آخر عمره قليل لأنه كان متخفيا، فكان الناس أكثر ما يأخذون عن سفيان ابن عيينة بالضبط.
بس الطبقة شكو تكون كم سنة؟
ثلاثين. طبقة ثلاثين من بعض المحدثين يضع من 15 إلى 30، هذه الطبقة تكون مخالفة للطبقة الأخرى. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.